قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي في بيان أن من هذه الأمة وليس كلها من يقع في عبادة الأوثان. وهذا الباب مناسب للأبواب قبله، فإنه لما بين كيف وقع الشرك في هذه الأمة وبين أسبابه من الغلو في الصالحين أو اتخاذ محلاتهم بعد موتهم محلا للعبادة والتعظيم ودعاء الله عز وجل، أن هذا كله من أسباب وقوع الشرك، وبين أن وأردف ذلك ببيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. لما ذكر ذلك أردفه بهذا الباب الذي يوضح أن هذه الأسباب التي وقعت فيها الأمم السابقة فكان فيهم الشرك، مع مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جنب التوحيد وسد الذرائع، أن هذا لا يسلم الأمة من مواقع لا يسلم بعض هذه الأمة من مواقعة شيء من الشرك وعبادة الأوثان. وفي هذا الباب الحذر من مكر الله، والحذر من مواقعة الشرك، وأن الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمتي أخفى من دبيب النمل، سواء كان ذلك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وفي هذا الباب دفع لما يروجه أهل البدع من أهل القبور والذين صرفوا شيئا من عبادة الله لغير الله، أن هذا الأمر لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يروج عندهم أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يمكن أن يقع إيش فيما ينقض لا إله إلا الله، والذي ينقض لا إله إلا الله هو الشرك. فهذا الباب يوضح فيه المؤلف رحمه الله من دلائل الكتاب والسنة أن هذه الأمة لا تسلم منه من جهة إيش الأفراد، وإن كان من حيث العموم هي أسلم الأمم من مواقعة الشرك، لكن من حيث الأفراد فإنها تقع ويقعون. وكما قلت لكم أن أهل القبور الذين اتخذوا القبور مساجد واتخذوا محلات الصالحين عبادات واتخذوا التعظيم الصالحين والغلو فيهم حتى عبدوهم من دون الله، يقول أن هذا لا يمكن أن تعود أمة الإسلام أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الشرك. فنقول: أولا، يكذب هذا الشرع كما يكذبه الواقع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، نقول هذا ليس عاما، بل هو في وقت من الأوقات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس في الجاهلية، مما يدل على إيش؟ على أن هذه الأمة سيكون فيها من يعبد هذه الأوثان. وقول رحمه الله تعالى: الأوثان جمع وثن، والوثن يطلق على كل ما اتخذ من دون الله من أشجار أو أحجار أو أنبياء أو صالحين أو ملائكة فهؤلاء يدخلون في كونهم أوثانا لمن اتخذهم. ويدل على أهمية هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى أكثر فيه من الأدلة، ولو لاحظتم أن هذا الباب الأدلة فيه أكثر من غيره من الأبواب، لأنه رحمه الله لاقى من بعض الناس الذين يظنون أن إيش أن هذه الأمة لا يكون فيها الشرك بعد أن دخلت في الإسلام، فأراد أن يبطل ما عندهم من ما يحملونه من الأدلة. وسبحان الله ما يكررونه في زمن المؤلف وما يكررونه ويذكرونه في قبل زمن المؤلف هو ما يكررونه الآن. قبل فترة تكلم رجل أتى بهذه الأشياء في الجريدة وقال أن هذا بعيد غاية البعد، ثم ذكر شبهة فقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة يعني هذه في آخر الزمان. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش أن هذا في آخر الزمان، قال لا تقوم الساعة، يعني يمكن أن يكون بعد وفاته بسنوات أو قبل يعني قبل ظهور علامات الساعة الكبرى أو بعد ظهورها. فنحن نقول أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ولا يمكن أن يكون هذا في آخر الزمان، لأن آخر الزمان تحديدا لا يمكن أحد أن يحدده إلا بش إلا إذا واقعه عايشة، لأنك ما تدري. كل إنسان يقول هذا آخر الزمان من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يذكر يقول أن نحن في آخر الزمان، وتجد أن عاشت الأمة بعدك كذا كثير. فآخر الزمان صحيح الأمة كلها باعتبارها هي في آخر زمن، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الأنبياء من قبلي وكنت يعني وبعثت بعدهم في آخر ساعة من العصر قبل غروب الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أي يدل على ذلك قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا، ألم ترى أي يا محمد إلى الذين أوتوا، أوتوا ماذا؟ قال نصيبا من الكتاب، ويعني بهم جل وعلا اليهود والنصارى. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، قيل أن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وقيل أن الجبت هم الكهنة والطاغوت جنس لكل من طغى وتجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أعم. وذكر رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول أن رؤوس الطواغيت خمسة. قال جل وعلا ألم ترى أي يا محمد، وما خاطب الله عز وجل فيه نبيه فهو خطاب للأمة، إلى الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، هم أوتوا الكتاب ومع هذا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا لا شك أن شهادة باطلة، وذلك أن كعب الأشراف كعب بن الأشرف لما خرج من المدينة بغية سلامته من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرج إلى من؟ إلى قريش، فاجتمع عليه سادة قريش فقالوا له ألم ترى إلى محمد يزعم أنه خير منا ونحن أهل سقاية الحاج وأهل ضيافة بيت الله، فمن هو أهدى فمن أهدى منا سبيل؟ قال أنتم أهدى منه. فأنزل الله عتاب ذلك مبين أنه شهد بالباطل وأنه جعل الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب وبعيد من الحق. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا لا شك أنه باطل. ثم قال وقوله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم قل أي يا محمد هل أنبئكم أيها المخاطبون من المسلمين ومن المشركين وممن سيبلغه هذا الخطاب بشر من ذلك أي ممن سبق ذكرهم مثوبة عند الله أي ثوابهم عند الله من لعنه الله أي الذين لعنهم الله هم أشد عقوبة ومقتا من الله جل وعلا وغضب عليه مع اللعن والطرد من رحمة الله قد غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أي أن هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل فيه من هو أشر منهم وهم القردة والخنازير كأنه إشارة إلى اليهود والنصارى لأن النصارى يشابهون الخنازير باعتبار إيش عدم توقيهم من النجاسات والقردة هم اليهود لأن بمخادعتهم لأوامر الله مسخهم الله عز وجل قردة لأن القرد فيه شبه من الإنسان وليس بإنسان لماذا؟ لأنهم احتالوا بشيء في ظاهره أنهم لم يقعوا في النهي وفي حقيقته أنهم واقعون في النهي وذلك أن الله عز وجل ابتلاهم بأن لا يصطادوا الحيتان في يوم السبت فأرسل عليهم الحيتان شرع شرع أي طافحة على الماء من كثرتها ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فأرادوا أن يخادعوا قالوا إذن نرمي الشباك متى يوم الجمعة ونرفعها يوم الأحد هم ما جاءوا البحر يوم السبت لكن حقيقة الصيد أنه وقع في يوم السبت لأن الحيتان تأتي شرع وكثيرة يوم السبت وقد نصبوا لها الشباك فتدخل في هذه الشباك وتمسكها ثم يأتون يوم الأحد فيرفعونها فيجون فمسخهم الله عز وجل قردة قال وعبد الطاغوت هم أهل الشرك أي ما بما أن هذه الأمم السابقة وقعت في عبادة الطاغوت فإن هذه الأمة ستقع في عبادة الطاغوت لأن الأمم تتشابه إذا ابتعدت عن إيش عن صراط الله المستقيم وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أي لأصحاب الكهف الذين أماتهم الله 390 سنة ثم بعثهم ليكونوا عبرة فلما علموا بهم علموا أنهم أهل صلاح فأرادوا أن يتخذوا عليهم ما يبقي أثرهم ويحثهم على العبادة فقال من كان له سلطان عليهم وقد غلب على أمرهم سنتخذ على هؤلاء المسجد يعني محل العبادة هذا المقصود بالمسجد فهذه الآيات الثلاث وجه الدلالة فيها على الباب أن الأمم السابقة لما وقع منها عبادة الطاغوت فإنه لا سلامة لهذه الأمة إذا ابتعدت عن صراط الله أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. بدليل كيف أن تقع فيما وقعت؟ نقول نعم بدليل الحديث الذي بعده: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن هذه الأمة تسير كما سارت الأمم السابقة، لقوله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن وسنن. كل صحيح، إن قلت سنن وإن قلت سنن صحيح. والسنن والسنن جمع سنة، والسنة هي إيش؟ الطريقة. تقول هذه سنة فلان، أي طريقته. سنن من قال: من كان قبلكم، أي ممن مضى من الأمم. هل هذا الاتباع سيكون اتباعا عاما أم له صورة أخرى؟ نقول لا، أنه له صورة أخرى، وهي الاقتفاء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة. القذة ما هي؟ ها؟ ريشة السهم التي إذا استقامت تستقيم الإصابة به، وإن كان فيها انحرافا وانعواجا وعوجاجا لا يستقيم إصابة الهدف. فإذا كأننا أو كأن هذه الأمة إذا تركت صراط الله المستقيم وسنن المرسلين سوف تتبع هذه الأمم السابقة اتباعا دقيقا من غير مخالفة حتى في صغار الأمور. وهذا وللأسف ما نشاهده الآن، صار الآن اتباع الأمم السابقة أمر مشاهد حتى في أتفه الأسباب، صار وللأسف الشديد اقتفاء آثار في زي، في مشية، في لغة الخطاب. القرآن هو لغة العربية، هي لغة القرآن وأفضل لسان، ومع هذا إذا أراد الإنسان أن يظهر مكانته صار يخاطب الآخرين إيش؟ باللغة الإنجليزية، ليظهر للناس إيش؟ أنه ذو ثقافة عالية وأنه قد واكب التطور. وهذا في الحقيقة هو في غاية البعد. إذا الإنسان ما احتاج لها حاجة ظاهرة، إن ما تمشي أمورها إلا بهذا، ولا لا شك أن بعده عنها خير له، بل يظهر لسانه العربي ولا يتخاطب إلا في شيء إيش؟ محتاج له. إنه إذا ما تم هذا، ولا بعض الناس حتى في كلامه العربي تجد أنه يدخل بعض الكلمات المفردات الإنجليزية لأجل إيش؟ لأجل إظهار علو ثقافته. وهذا ما درى أنه في الحقيقة أنه نقص. وذلك كان الصحابة يكرهون الرطانة، يسمونها رطانة، وكان عمر رضي الله عنه يضرب من سمع رطانته في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجه. إذن قال: حذو القذة بالقذة. وهذا من باب إيش؟ من باب المبالغة في الوصف، وهو مطابق للحقيقة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. حتى لو دخلوا افتراضية جحر ضب، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب، قالوا لعسره، فإن هذه الدويبة في اتخاذ الجحر من أعسر الدواب في اتخاذه. قال: لدخلتموه. ثم قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ يعني من تعني؟ تعني هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ إذن كأنه يقول إيش؟ من غير هؤلاء؟ الآن والله يا أخوان شيء يعني يحزن، تجد حتى الأولاد الصغار تجد أنه ما يرى نفسه ذو مكان بين أصحابه، إذا ما حتى اللباس يلبس الفنايل اللي يلبسوه الإنجليز ويلبس كل شيء، سبحان الله صار شيء ما هو طبيعي. وأعلامهم وشعاراتهم، حتى أن بعضهم إيش إذا أراد أن يسلم أو ما نقول يسلم، يلقي التحية لصاحبه يلقيها على نفس النمط التي يتقابلون فيها. قال أخرجها في الصحيحين. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان هو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض. الزوي هو رد الشيء بعضه على بعض، ولذلك إذا رددت الشيء بعضه على بعض يسمى عطف ويسمى انزواء، يعني لأنه إيش يعني رد بعضه إلى بعض على وجه التقريب، يعني يقارب بعضه إلى بعض. زوى لي الأرض أي رد بعضها على بعض وقارب بينها، فرأيت مشارقها ومغاربها. بهذا الانزواء استطعت أن أنظر إلى المشارق والمغارب. قال وإن أمتي، أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل تحت أمة الدعوة، من اليهود والنصارى والمشركين كلهم يكونون إيش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته إليهم. وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا لما بعث به صلى الله عليه وسلم. قال إن أمتي، والمقصود به إيش؟ أمة الدعوة. قال سيبلغ ملكها، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملكها من الملك ما زوى لي منها، ما زوى لي منها أي من هذه الأرض. ولا شك أن ملك، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها، وانتشر دينه صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض المعمورة، وإن كان ربما يخفى هذا الدين في بعض المواضع دون إيش بعض. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر ما هو؟ الذهب، والأبيض الفضة. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، بسنة بعامة، هكذا الروايات. والسنة المقصود بها إيش؟ القحط والجدب، يعني أن لا يكون هلاكها بالجدب كما أهلك الله عز وجل الأمم السابقة. قال الله عز وجل عن قوم فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وأهلك الله عز وجل طائفة من أهل مصر في حياة يوسف بالسبع السنين العجاف، ودع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن يجعل عليهم سنين كسن يوسف. قال ألا يهلكها بسنة بعامة، بعامة أي بعام واحد يكون هلاكها. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ألا يكون التسليط من عدو خارجي. قال لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لأن العدو إذا كان من الخارج لا يرقب إلا ولا ذمة، ويكون استباحته بالنسبة للمسلمين أشد وطئا في قلوبهم من ما يكون إيش منهم. قال: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح أي يجعلها مباحة. والبيضة هي الشوكة، تسمى بيضة، يعني يستبيح إيش؟ شوكتهم وقوتهم. قال: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء، وإن ربي أضاف ربوبية الله عز وجل، أضاف ربوبية الله لنفسه ليزداد بذلك شرفا. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا قضيت قضاء من عنده، والله جل وعلا لا يبدل القول لديه، وما هو سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. فالله عز وجل يقضي القضاء وقضاؤه كله حق، فقط نقول لا، قضاء فوق أن يكون حق، أنه ليس فيه من الظلم شيء، فما يقضيه الله عز وجل حتى على ابن آدم من المصائب هو في غاية العدل. فقط يقول ابن القيم لا، أن ما يقضيه الله عز وجل على عباده من خير أو شر، فإن طبعا من خير أو شر باعتبار ظاهره، فإن فيه أربعة أمور: غاية في الرحمة، وغاية في المصلحة، وغاية في العدل، وغاية في الحكمة. لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فلا يمكن أن يقضي قضاء ثم يكون إيش هو خير وسعادة لأناس، وظلم وتعاسة لأناس.
اللهم
إنا
شر ما قضيت.
إيه.
بدعاء ما يرد
القضاء. نعم. أن نقول أن قضاء الله ليس فيه شر، إنما الشر في مقضيات الله، يعني في فعل ابن آدم، وإلا قضاء الله عز وجل كله خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك.
السؤال يا شيخ بالنسبة لرد القضاء، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
إيه.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد الدعاء القضاء للدعاء.
لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان شيء سابق القدر لسبقه الدعاء. إيه.
ممكن أن الدعاء يرد القضاء.
يمكن يرد بإذن الله، يعني ما هو يعني أنه يعني الله عز وجل يقدر قدرا ثم يقول إن دعاني ما يقع هذا. لا، الله يقدر القضاء ثم يقدر أن هذا الرجل سيدعو، وأن الله عز وجل سيكتب كذا، كله في قضاء الله وقدره. يعني ما هناك قضاء يقضيه الله عز وجل يقول أن يعني هذا قضائي على عبدي، إن دعاني كان كذا وإن لم يدعني نقول لا، لأن إذا قال الله عز وجل، إذا فسر الإنسان قضاء الله بكذا بهذا بمثل هذا، يعني إذا دعاني الله، إذا دعاني عبدي قضيت له عليه بكذا، وإذا لم يدعني قضيت بكذا، كان الله عز وجل ما يدري عن عبده هو سيدعوه ولا ما يدعوه، واضح؟ لكن الله عز وجل يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في رزقه، يسعى له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. نقول: من وصل رحمه سيحصل على هذا، والله عز وجل مقدر أن هذا المخلوق أجله كذا وسيصل رحمه ثم يكون أجله كذا. وهذا الأمر نقول هو قضاء الله، وقضاء الله سر الله المكتوب، ما ندري هل أن هذا الرجل سيصل رحمه ولا ما يصل رحمه. نقول: أنت أصل رحمك وارجو الله عز وجل الخير. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا يدل عليه ويؤكده هذا الحديث أن قضاء الله لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. شف بسنة بعامة، قال بعض الرواة أن هذا خطأ قول بسنة بعامة، والصحيح أن ليس فيه خطأ، أنه بسنة بعامة أي بعموم هذه الأمة. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أجاب للنبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الأولى والدعوة الثانية أن لا يكون التسليط من عدو خارجي. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني من حيث العموم، من حيث الأمة بعام، لكن ممكن أن يتسلط عدو من سوى المسلمين على طائفة من المسلمين، أما أنه على كل المسلمين لا. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي أقطار إيش؟ الأرض. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، نسأل الله العافية. فالهلاك يكون إيش؟ من المسلمين أنفسهم. قال رواه البرقاني في صحيحه. وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وإنما أخاف، الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خوف طبيعي. قال على أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة الذين استجابوا، الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام المقصود به هنا من؟ الإمامة في الدين، الإمامة في الدين، لأن الإمامة في الدين هي التي لها أثر على دين الناس وسلوكهم. أما الإمامة في أمر الدنيا فإن هذا لا، أثره ليس كأثر إيش؟ الإمامة في الدين. قال وإذا وقع عليهم السيف، إذا وقع السيف يعني إيش؟ استباحوه ونقلوه في أيديهم على بعضهم، لم يرفع إلى يوم القيامة. فإذا وقع القتل فيهم فإنه سيستمر بينهم، والسيف وقع عليهم منذ طعن عمر رضي الله عنه، وهو الباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن دونك ودونه باب، لما أخبره حذيفة قال يفتح أم يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا إيش؟ هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الطويل، أن إيش؟ مواقعة هذه الأمة لشيء، لصور من صور الشرك. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يلحقون بأهل الشرك، وحتى تعبدوا فئام، الفئام هي الطوائف والمجاميع، من أمتي الأوثان. إذن كل هذا سيكون في أمته. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، هذا من حيث العدد، أما من حيث الوصف إيش؟ ها أنهم كذابون، ومن حيث العدد أنهم 30. قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، كلهم يدعي هذه الدعوة وهي النبوة. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله لا نبي بعدي تأكيد لقوله وأنا خاتم النبيين. فإذن قوله أنا خاتم النبيين هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وخاتم مضاف والنبيين مضاف إليه، أي أنه ختم النبيين. قال لا نبي بعدي، يعني ليس هناك نبي بعدي. قال وهذا ليس معناه أنه إشارة إلى نبي كما يفهمه البعض، لأن رجل خرج قبل سنوات يدعي النبوة في آخر الثمانين، إيش يقول؟ ها؟ لا لا، يقول أنا لا، اسمي لا، وادعى النبوة. قال كيف أنك صرت نبي؟ قال أنا الذي أخبر عني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا نبي بعدي. غالبا سبحان الله اللي يدعي مثل هذا الشيء تلقى في عقل الشيء ما هو بصحيح أصلا، مثل الذي يدعي أنه يعني المهدي. قال لا نبي بعدي، هذا من باب التوكيد، وهذا كذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خلف علي على أهله فقال إيش؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة موسى من هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، حتى لا يتوهم إيش أن أراد به انتظار النبوة. قال ولا تزال طائفة من أمتي، ولا تزال لا تزال، هذا التركيب تزال إذا سبقت بنفي فإنها تعمل عمل إيش كان، سواء كانت ماضيا أو مضارعا. ولا تزال طائفة، وهذا اسمها، من أمتي الطائفة هي الجماعة، وقال الطائفة من بني إسرائيل، وقال الطائفة منهم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي ملازمين سائرين فيه، متبعين طريقه منصورة، يعني مع التزامهم بالحق فهي منصورة معانة من قبل الله جل وعلا، لا يضرهم من خذلهم. الخذلان في الغالب يكون إيش؟ من بني الجلدة، يعني من أقرب الناس منك، إذا تخلى عنك يسمى إيش؟ خذلان. أما من لم يكن قريبا منك أو من لم يكن على دينك ما يقول هذا خذلة، نقول هذا مخالف من الأصل. وذلك قال إيش؟ لا يضرهم من خذلهم، يعني ممن هو منتسب للإسلام، ولا من خالفهم. من أهل البدع وغيرهم من الأشياء. قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى يأتي أمر الله. أمر الله هو قبض الأرواح المؤمنة حين يرسل في آخر الزمان قبل قيام الساعة ريح تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. فإذا مراد بقول حتى يأتي أمر الله، أمر الله هو إيش؟ الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. موضع الشاهد من هذا الحديث كله للباب قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني أنهم يكونون على دينهم، وإلا فما الفائدة في اللحوق؟ وقوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فهذا أمر واقع في الأمة مما يوجب الحذر من الشرك ومدافعته وسد الذرائع والطرق الموصية إليه. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، في أسئلة فيما سبق.
أي نعم
في إن أمتي سيبلغ ملكه. نعم
زين شيخ، قول ابن القيم في قضاء الله
أيوه
أربع.
نعم أنه غاية في العدل، وغاية في الحكمة في المصلحة وغاية في الرحمة وغاية في الحكمة، يعني حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. الأقطار جمع قطر، والقطر هو الناحية، كل ناحية تسمى قطر. يعني مثلا المغرب العربي هذا قطر، مثل الجزيرة تسمى قطر، العراق قطر، هذا الأقطار جمع قطر، والقطر هو الناحية، ناحية الشيء يسمى قطر، لأنه يكون إيش بمثابة واحدة، كأنهم تقاطروا على هذا الشيء. أمة الدعوة كل من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء آمن أو كفر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يعني ما يدل على إيش؟ على أن اليهود والنصارى هم من أمته باعتبار أنه بعث إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني فيما يتعلق بالأدلة التي ذكر في هذا الباب. قال: الأولى تفسير آية النساء في قوله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الثانية تفسير آية المائدة في قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الثالثة تفسير آية الكهف وهي قوله جل وعلا: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والمسجد هو موضع العبادة، يسمى مسجد. الرابعة قال: وهي أهمها. يعني إيش أهم هذه المسائل؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ ما معنى؟ ثم أتى لك بخيار، قال: هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لا شك أنها الثاني، لأن اعتقاد القلب هذا أمر داخلي ما يستطيع الإنسان، وكعب بن الأشرف لما جاء إلى قريش إيش قال لهم في باطنه؟ هو أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق، بدليل قول الله عز وجل: يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ودينه الحق كما يعرفون أبناءه. ومع هذا هو يعتقد أن هذا نبي، لكنهم هم طمعوا أن يكون منهم. ومع هذا إيش قالوا؟ قالوا: أنتم أحق وأهدى طريق. ويقول الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكانوا طواغيت وهم مؤمنون بالجبت بسبب قولهم. فالإنسان الذي يفعل ما يفعله أهل الشرك ويقرهم ولو بلسانه مع مخالفة اعتقاده في القلب، هو في الحقيقة داخل بمن إيش؟ بمن يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولذلك قال إيش؟ هل هو اعتقاد القلب؟ نقول لا. هل هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نقول نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. يعني إيش؟ قولهم إن الكفار الذين يعرفون، اليهود يعرفون أن هؤلاء مشركون ليس لهم إله حق، قال: يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين الذين قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد في جموع كثيرة. يعني إيش؟ أن ما كان عليه هؤلاء هو ما ستسير فيه عليه الأمة من قولة تتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه الأمة لا تغاير الأمم السابقة إلا إيش؟ إن استقامت على طريق الله، وإلا إذا تراخت فسيصيبها ما أصاب الأمم السابقة. السابعة تصريحه بوقوعها. تصريحه إيش؟ تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع هذه الأمة بما وقعت فيه الأمم السابقة بقوله لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وقوله حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ويأتي رجل يقول لا ما يمكننا تعبد؟ قال السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين. المختار يقول إيش؟ العبيدي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا كذلك نبي الله. قال وتصريحه بأنه من هذه الأمة، يقول أنا شاهد على نفسي أن من هذه الأمة. قال وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، يعني القرآن فيه أن محمد خاتم النبيين بقوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. وهذا من البشارة ومن التسلية من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الأشياء، يعني فئام طائفة من أمتي سيتبعون المشركين وفئام من أمتي سيتعبد الأوثان. لا شك أن هذا النوع إيش يصيب الإنسان في شيء من الإحباط، لكن مع هذا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيبقى على الدين الصحيح. قال العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذه لا شك أنها آية. طبيعي أن الإنسان كلما كان قليلا أو ضعيفا في جانب قوة أنه يشعر بالإحباط، وربما تبع من بجانبه، ومع هذا أبقاهم الله عز وجل على قلتهم آية للناس، صامدين ملازمين للحق. قال الثالثة عشرة ما فيه من الآية العظيمة، يعني مما أخبر في هذا الحديث الطويل، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وهذا لا شك أنها آية، كون الله عز وجل يزوي هذه الأرض فيجمع مشارقها ومغاربها لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها آية. ويخبره أن ملكه سيكون لهذا، لا شك أن هذا آية عظمى. قال وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وذلك شف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتشر في الشمال والجنوب كانتشارها في الشرق والغرب. قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين، يعني الذهب والفضة، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وهي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم من سوى أنفسهم. قال وإخباره بأنه منع الثالثة وهو تسليط بعضهم ببعض على بعض. قال وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأمة المضلين، وأخباره بظهور المتنبئين من هذه الأمة وقد وقع ما أخبر به، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع.